بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. من بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتوضأ فيما بين ذلك. وهذا الحديث فيه اضطراب، فاضطرب فيه سهيل بن أبي صالح، والظاهر أن مسألة الغسل هذه ليست من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما فعلته بنفسها، معنى هي التي فعلت هذا، وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وقوله هنا مركن كسر الميم وسكون الراء، مركن معنى وعاء تغسل فيه الثياب. والصفرة لون دم، معنى لون دون الحمرة. طيب، هذا الحديث فيه مسألة المستحاضة، أخذنا مراحل المستحاضة، حالات المستحاضة، قلنا أن حالات المستحاضة 4 حالات. أولا، الحالة الأولى أن يتفق عادتها مع تمييزها، تتفق عادتها مع تمييزها، معنى تعرف عادتها وتعرف تمييزها، هذه الحالة الأولى، أنها تعرف عادتها وتميز الدم الذي هو دم الحيض. فهنا هذه الحالة لها حالتان، إما أن تتفق وإما أن تختلف، يختلف العادة مع التمييز أو يتفق العادة مع التمييز. مثلا تأتي العادة أو عادتها مثلا 6 أيام، فيأتي هذا الدم الذي تعرفه 6 أيام، ثم يأتيها الدم الآخر، فهذا اتفقت العادة مع التمييز، هذا لا إشكال فيه. لكن لما يحصل اختلاف بين العادة والتمييز، فالعادة تكون مثلا 6 أيام، وهذا الدم الذي تعرفه يأتي مثلا 4 أيام، فكيف تفعل؟ هل تأخذ بالدم أو تأخذ بالعادة؟ قلنا الصحيح أنها تأخذ بالعادة، تأخذ بالعادة، معنى 6 أيام. والحالة الثانية أن تكون ذات عادة ولا تعرف الدم ما تميزه، اختلط عليها الدم، لكنها عادتها 6 أيام، فتجلس حسب العادة 6 أيام. وإذا كان مثلا عادتها اضطربت، ما تدري كم عادتها، أحيانا تأتيها 6 أيام، أحيانا 7، أحيانا 5 4، معنى تضطرب العادة، فهنا وعندها تمييز، تعرف دمها الذي يأتيها في الحيض، تميزه عن الدم الآخر الذي هو دم الاستحاضة، فهنا تأخذ بالتمييز. والحالة الرابعة هي التي لا تعرف عادتها ولا تعرف تمييزها، أنا لا تعرف الدم الذي يأتيها دم حيضها ولا تعرف عادتها، فهذه تسمى المتحيرة، كما قلنا تسمى المتحيرة، إما تكون مبتدئة لا زالت، أو جاءها مرض فصرفها، أنا جاءها مرض فأنساها عادتها ولم تستطع أن تميز دمها، فهذه المتحيرة على الصحيح إما كما قلنا يؤخذ بحديث حمنة على من يصحح حديث حمنة فتجلس 6 أيام و7 أيام، أو أنها تأخذ على عادة نسائها، عادة أمها وأخواتها، تأخذ على عادتهن. طيب هذا الحديث الآن فيه مسألة، وهي مسألة غسل الحائض أو غسل المستحاضة، وهذه المسألة حصل خلاف فيها، وتقدم معنا في كلام المؤلف أن دم أن المستحاضة لها أحكام تختص بها، ذكر منها 5 أحكام. فالدم الاستحاضة ليس له حكم دم الحيض، وإنما هو دم مرض. وهنا الآن مسألة أنها تتوضأ لكل صلاة، أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وهذا قول جمهور أهل العلم كما قلنا، أنها تتوضأ لكل صلاة كما جاء في حديث حديث عائشة في فاطمة بنت أبي حبيش، قال وتوضأي لكل صلاة. فهذا الأصل أنها تتوضأ لكل صلاة. وذهب جماعة من أهل العلم على أن هذا مرض يعتبر، وأن الزيادة التي جاءت تتوضأ لكل صلاة لا تصح، وإنما هي من كلام عروة. فلهذا أيضا في هذا الحديث هو من فعلها، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة، فلهذا حملوا ذلك على أن هذا مرض وليس حدث، على أنه مرض معنى أنها لا يعتبر حدث، متى جاءها هذا الدم لا يعتبر حدث، فتصلي ومعنى تصلي حتى ولو كان في هذا الدم، ولا يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، بل تكون مثل الطاهرة، تكون مثل الطاهرة. والفقهاء قاسوا كل من كان به مرض مستمر قاسوه على المستحاضة، مثل سلس البول أو المدي أو الريح أو جرح لا يرقى دمه، فهنا يغسل النجاسة عندهم ويتوضأ لكل صلاة. أيضا هنا مسألة، وهي مسألة غسل المستحاضة، هل تغتسل المستحاضة وجوبا؟ فمذهب جمهور العلماء، أنا أبو حنيفة ومالك وأحمد، وجاء عن بعض السلف كعلي بن عباس وعائشة، فقالوا هؤلاء أنه لا يجب الغسل على المستحاضة. وكما قلنا قالوا أن حديث غسل المستحاضة لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو فعل أسماء بنت عميس، وحمل على الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها في هذا، فهو من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال هو عند ذهاب الحيضة، كما قال في حديث عائشة عندما قال فاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وجاء في مسلم أن أم حبيبة بنت جحش كانت تغتسل لكل صلاة، وهذا كما قلنا أيضا لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهي فعلت من جهة نفسها. وجاء في صحيح مسلم أنه قال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. ولهذا فالصحيح أنه لم يثبت الغسل الأمر بالغسل للحائض للمستحاضة. وذهب الشافعي وغيره إلى وجوب غسل المستحاضة، والصحيح اللي هو الاستحباب، أنا يستحب أن تغتسل، إما تغتسل لكل صلاة وهذا سيكون مشقة عليها، أو أنها تغتسل لكل صلاتين، لكن ليس على سبيل الواجب. طيب، قال المؤلف رحمه الله في حديث أسماء بنت عميس بضم المهملة وفتح الميم وسكون المثنى التحتية في سين المهملة، عميس هي امرأة جعفر، هاجرت معه إلى أرض الحبشة، ولدت له هناك أولادا منهم عبد الله، ثم لما قتل جعفر تزوجها أبو بكر الصديق فولدت له محمدا، ولما مات ومعها محمد أيضا، محمد بن جعفر، محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر، ولما مات أبو بكر تزوجها علي رضي الله عنه فولدت له يحيى عند أبي داود، ولتجلس، وكانت أسماء بنت عميس تغسل النساء. أنا تغسل الأموات، وهي التي غسلت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل غسلت أبو بكر الصديق لما مات. قال عند أبي داود ولتجلس، هو عطف على ما قبله في الحديث، لأن المصنف إنما ساق شطر حديث أسماء، لكن في لفظ أبي داود أنا هكذا سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس إلى آخره بدون واو، أنا ولتجلس، أنا الفرق أنه ولتجلس من باب الأمر. قالوا في نسخة في بلوغ المرام في مركن بكسر الميم الإجانة التي تغسل فيها الثياب. قال فإذا رأت صفراء فوق الماء الذي تقعد فيه فتصب عليها الماء فإنها تظهر الصفراء فوق الماء. قال فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضى فيما بين ذلك. قال هذا الحديث وحديث حمنة الآتي فيه الأمر بالاغتسال في اليوم والليلة 3 مرات، وقد بين في حديث حمنة أن المراد إذا أخرت الظهر والمغرب، ومفهومه أنها إذا وقتت اغتسلت لكل فريضة، معنى أخرت، هذا الجمع يسمونه العلماء جمع صوري، هذا الجمع يسميه العلماء جمع صوري، ومعنى جمع صوري أنه يؤخر الفريضة إلى آخر وقتها، مثلا يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها في وقتها لكن في آخر الوقت، ثم يصلي العصر في أول وقتها، وهكذا المغرب والعشاء، يؤخر المغرب إلى آخر الوقت فيصلي المغرب ثم يصلي العشاء في بداية الوقت، فهذا يسمى جمع صوري. الأصل أنه ليس جمع، لكن صورته صورة جمع، لأنه يصلي الفرض الأول ثم يصلي الثاني، لكن كل فرض يصليه في وقته. وإنما استحب ذلك للمستحاضة حتى يكون غسلها واحد. قال وقد اختلف العلماء، فروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنه يجب عليه الاغتسال لكل صلاة، وذهب الجمهور إلى أنها لا يجب عليها ذلك، وقالوا رواية أنه صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة ضعيفة، وبين البيهقي ضعفها. وقيل بل هو حديث منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها تتوضأ لكل صلاة. قلت إلا أن النسخ يحتاج إلى معرفة المتأخر، ثم إنه قال المنذري إن حديث أسماء بنت عميس حسن، فالجمع بين حديثها وحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن يقال إن الغسل مندوب بقرينة عدم أمر فاطمة به واقتصاره على أمرها بالوضوء، فالوضوء هو الواجب، وقد جنح الشافعي إلى هذا. فخلاصة الأمر أن الصحيح أن الغسل ليس بواجب وإنما هو مستحب، غسل مستحب وليس بواجب. وأما الوضوء كما تقدم أيضا تتوضأ عند الجمهور أنها تتوضأ لكل صلاة، وقلنا أن كثير من أهل العلم قالوا أن هذه الزيادة لا تصح، فلهذا فهي مثل الطاهر، فهي مثل الطاهر. قال عن حمنة بنت جحش أنا مثل الطاهر مع أن تتوضأ ولو قبل وقت الصلاة وتصلي بوضوء واحد صلاتين أو أكثر، فلا يعد بعد ذلك الاستحاضة حدث، الاستحاضة ما تعد حدث. قال وعن حمنة بنت جحش قالت كنت واستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام استفتيه فقال إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام وسبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو أعجب الأمرين إليه. رواه 5 إلا النسائي صححه الترمذي وحسنه البخاري، وقد ضعفه الإمام أبو حاتم رحمه الله لتفرد ابن عقيل به، تفرد به محمد أو عبد الله بن محمد بن عقيل وفي حفظه ضعف، لهذا قال الخطابي في معالم السنن وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك، وقد صححه الإمام أحمد رحمه الله. كذلك هنا ذكر البخاري أيضا حسنه، إلا أن البخاري ذكر أنه أن إبراهيم بن محمد بن طلحة قديم، فقال لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا. وهذا الحديث يؤخذ منه أن الاستحاضة ليست أمر طبيعي وإنما هو مرض ركضة الشيطان، وغالبا يخرج هذا الدم لورم في الرحم، ورم حميد أو خبيث، أو يكون هناك التهاب في عنق الرحم. طيب قال وعن حمنة فتح الحاء، وهي بنت جحش، وهي أخت زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حبيبة بنت جحش، وهي الظاهر عند عبد الرحمن بن عوف. هؤلاء أبناء جحش كلهن جاءتهن استحاضة، وأنا لما قالت عائشة كانت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم تستحيض حتى كنا لنضع طست تحتها فيقطر في الطست، فهي أيضا زينب بنت جحش. قال بنت جحش فتح الجيم وسكون الحال مهملة فشين معجمة، هي أخت زينب أم المؤمنين وامرأة طلحة بن عبيد الله. أنا حمنا هذه امرأة طلحة وحبيبة حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن بن عوف. قال كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة في سنة بداود بيان لكثرتها، قالت إنما أثج ثجا أنا من كثرة الدم الذي يخرج منها. قالت فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام استفتيه فقال إنما هي ركضة من الشيطان، معناه أن الشيطان قد وجد سبيلا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها عادتها وصارت في التقدير كأنها ركضة منه. ولا ينافي ما تقدم من أنه عرق يقال له العادل، لأنه يحمل على أن الشيطان ركضه حتى انفجر، والأظهر أنها ركضة منه إذ لا مانع من حملها عليه. قال فتحيضي 6 أيام وسبعة أيام ثم اغتسلي فإذا استنقعت فصلي 24 أي كانت أيام الحيض 6 أو 23 إن كانت أيام الحيض 7 وصومي وصلي أي ما شئت من فريضة وتطوع فإن ذلك يجزئك كذلك فافعلي أي فيما يستقبل من الشهور ولفظ أبي داود فافعلي كل شهر كما تحيض النساء أي في سنة أبي داود زيادة وكما يطهر ميقات حيضهن وطهرهن فيه الرد لها إلى غالب أحوال النساء وكما قلنا أن هذه المستحاضة ترد إما إلى 6 أيام وسبعة أيام أو ترد إلى نسائها ولهذا قال في هذه الرواية كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن قال فإن قويت أي قدرت على أن تؤخري الظهر أي فتأتي بها في آخر وقتها قبل خروج وتعجل العصر فتأتي به في أول وقته فتكون قد أتت بكل صلاة في وقتها وجمعت بينهما جميعا جمعا صوريا أنا قلنا أنه يسمى هذا الجمع جمع صوري قال ثم تغتسل حين تطهرين قال هذا اللفظ ليس في سنة أبي داود بل لفظه هكذا فتغتسلين فتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر أي جمعا صوريا كما عرفت قال وتصلي الظهر والعصر جميعا هذا غير لفظ أبي داود كما عرفت ثم تؤخرين المغرب والعشاء لفظ أبي داود وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء وما كان يحسن من المصنف حذف ذلك كما عرفت قال ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين قال أي النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعجب الأمرين إلي أي ظاهره أن من كلامه صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال أبو داود رواه عمر بن ثابت عن ابن عقيل قال فقالت حمنا هذا أعجب الأمرين إلي أي لم يجعله من قول النبي عليه الصلاة والسلام رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري قال المنذري في مختصر سنن أبي داود قال الخطابي قد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك وقال أبو بكر البيهقي تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به هذا آخر كلامه قال وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال أيضا وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وقال أحمد هو حديث حسن صحيح قال فعرفت أن القول بأنه حديث غير صحيح غير صحيح بل قد صححه الأئمة وقد عرفت مما سقناه من لفظ رواية أبي داود أن المصنف نقل غير لفظ أبي داود من ألفاظ أحد الخمسة ولكن لابد من تغيير ما أطلقته الروايات بقول وتعجلين العشاء كما قال وتعجلين العصر لأنه أرشدها صلى الله عليه وسلم إلى ذلك لملاحظة الاتيان بكل صلاة في وقتها هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها أنا هذا على كما قلنا الجمع الصوري وقوله في الحديث ستة أو سبعة أيام ليست فيه كلمة أو شكا من الراوي ولا للتخير للإعلام بأن للنساء أحد العددين فمنهن من تحيض 6 ومنهن من تحيض 7 فترجع إلى من هي في سنها وأقرب إلى مزاجها معنى أنها 6 أو 7 أيام ترجع إلى نسائها قال إلا ثم قوله فإن قويت يشعر بأنه ليس بواجب عليها وإنما هو مندوب لها وإلا فإن الواجب إنما هو الوضوء لكل صلاة بعد الاغتسال عن الحيض بمرور 6 أو 7 أيام وهو الأمر الذي أرشدها صلى الله عليه وسلم إليه فإن في صدر الحديث أمرك بأمرين أيهما فعلت أجزى عنك من الآخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم ثم ذكر لها الأمر الأول أنها تحيض 6 أو 7 ثم تغتسلي وتصلي كما ذكره المصنف وقد علم أنها تتوضأ لكل صلاة لأن استمرار الدم ناقض، فلم يذكره في هذه الرواية وقد ذكره في غيرها. ثم ذكر الأمر الثاني من جمع الصلاتين والاغتسال كما عرفت. وفي الحديث دليل على أنه لا يباح جمع الصلاتين في وقت أحدهما للعذر، إذ لو أبيح لعذر لكانت المستحاضة أول من يباح لها ذلك، ولم يبح لها ذلك بل أمرها بالتوقيت كما عرفت. أنا لا تجمع الصلاتين الجمع الحقيقي، وإنما تجمعهما جمع صوري. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.